أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم.
العلم نور يهتدي به الإنسان ويخرج به من ظلمات الجهل. العلم يرفع الله به من شاء من خلقه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإفتائي المباشر مع أهل العلم. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم شاشة الدرة الفضائية، والذي يأتيكم بعد مغرب يوم الجمعة وبعد عشاء يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ويجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن عبد الله الزامل، المرشد الديني بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
أنتم مشاهدي الكرام، نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسعدنا أيضا تطرحوها عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك وأيضا عبر حساب البرنامج في تويتر. فحياكم الله شيخ عبد المحسن. لو نبدأ هذه الحلقة بهذا الموضوع، وهو هذا الموضوع يعني يحدث في هذه الآونة الأخيرة، وهو انتشار الشهادات المزيفة والدرجات الجامعية أيضا التي تؤخذ عن طريق الشراء بالمال. البعض يعني يريد من هذا الأمر إما نيل يعني وظيفة معينة أو نيل سمعة وشهرة. فلو بدأنا هذه الحلقة بهذا الموضوع عن تبيان حكمه وأيضا يعني التحذير منه. نعم، خطورة.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ودين. هذه المسألة لا يستريح فيها عاقل، فضلا عن من كان من أهل العلم والفهم، أنها من أعظم الغش ومن أعظم الخداع والتضليل والتزوير، وفيها من المفاسد ما لا يحصى. فمفاسدها وأضرارها العامة والخاصة كثيرة جدا. وشراء الشهادة المعنى أنه يختصر يعني الدراسة التي يريد أن يدرسها في جامعة أو في معهد أو في ثانوي سنوات طويلة في مجرد شهادة أو ورقة مزورة ومزيفة، وبناء عليه فإنه يأخذ بهذه الشهادة منصب أو يتبوأ مركز قيادي أو عمل في جهة، سواء كان قطاعا خاصا أو قطاعا حكوميا عاما. ففيه من المفاسد الشيء الكثير. وإذا كان الإنسان لو غش في مادة من المواد فإنه يحرم عليه ولا يجوز ذلك، وهي مادة واحدة من المواد التي يدرسها في فصل دراسي واحد. ولو نسبنا هذه المادة مثلا التي يدرسها إلى ما يحصله في العام الدراسي وحده، هذا العام الدراسي لا مجموع الجامعة ولا مجموع الثانوية، لكان نسبة ضئيلة يسيرة بالمئة من جملة ما يدرسه في السنوات، سواء كان في المعهد أو في الثانوية أو في الجامعة، ومع ذلك نقول إنه حرام. فكيف إذا كان هذا في شهادة جامعية يضلل بها، وأنه قد تخرج من هذه الجامعة وأنه قد نال هذه الدراسة؟ بل الأمر يكون أطم إذا كانت هذه الشهادة مثلا من الشهادات العليا مثل الماجستير أو الدكتوراه.
صحيح.
فهذا من أعظم الغش، ومن غش فليس منا، وفي لفظ من غشنا فليس منا. ومن كان لو غش في تمرة مبلولة لم يبينها، كما في الحديث لما جاء التمر مبلول، هذه التمرة التي أصابها الماء، ومع أن إصابة الماء يعني لا تسبب في الغالب ضرر، في تناول هذا الشيء، لكن النفوس والناس بطبعهم فيفضلون نوعا على نوع وشيئا على شيء، فيجب بيانه في مثل هذا. فكيف إذا كان هذا الغش في جانب الأمور العلمية فيها مثل هذه الشهادات؟ فهذا لا شك أنه من الأمور المحرمة. أيضا كما تقدم يترتب عليه غير مسألة أنه غش وأخذ هذه الشهادة، فإنه يترتب عليه مثلا بناء ذلك أنه يتبوأ مثلا منصبا قياديا أو إدارة أو ما أشبه ذلك بناء على هذه الشهادة. فإذا أخذ هذه الشهادة وتبوأ هذا المكان فإنه قد يستشار، قد يبنى على كلامه تقارير، قد يحصل مثلا أمور تتعلق مثلا بأمور الناس في أمور يعني في أمورهم الدنيوية فيما يتعلق بالعمارة والهندسة، وكذلك في أمور الكمبيوتر، وكذلك في جميع شؤون الحياة. هذا من جهة الأمور الدنيوية. فأيضا في الأمور الدينية الأمر أعظم وأعظم، لأنه فيه غش للناس في دينهم، وأنه تبوى هذه الشهادة وهو من أعظم الغش. ولهذا نرى أن كثيرا من المشاريع الفاشلة وكثير من البنى التي التحتية التي تكون فاشلة ويترتب عليها مصائب وبلايا كله بسبب الغش. إما أن يكون هذا الشخص المهندس المعماري مثلا أو الشخص المشرف على هذا الشيء ليس أهلا، إما أنه هو يعني بوأ نفسه هذا المنصب عن طريق الغش أو عن طريق آخر يشبه الغش، معنى أنه تدرج عن طريق الغش وإن لم يكن يأخذ شهادة مباشرة، ثم ترتب عليه مشاريع فاشلة وأمور ترتب صار بسببها مصائب وكوارث وبلايا. ونرى كثيرا من الكوارث والبلايا التي تترتب على كثير من الأمور، مثلا حين مثلا إنسان يكون يعني مستشار أو مقرر أو يعني مهندس أو ما أشبه ذلك، فيكتب بصلاحية هذه القطعة بصلاحية هذا الشيء هذا البناء، ثم هو في الحقيقة يكون ليس كذلك، بل لم تتوفر فيه المواصفات، فيترتب كوارث عظيمة. هذا الشيء يحصل أيضا في من يأخذ مثل هذه الشهادات، سواء كان في أمور من أمور الناس في دينهم في دنياهم أو في دينهم، فيترتب عليه مفاسد ومضار عظيمة. أيضا يكون فيه فتح الباب إلى تجارة محرمة وإلى تجارة فيها غش وتزوير وكذب وانتشار المال الحرام، أيضا فتح الباب لكثير من الناس حينما يرون أن الشهادات انتشرت ثم يطلبها أناس والعياذ بالله بلا مبالاة، فيدعون أمثال هؤلاء إلى أن يعني يوفروا للناس عن هذه الشهادات من جهة بعض المراكز التي تزور هذه الشهادات. كل هذا من الأمور المحرمة التي يجب التحذير منها ويجب الحذر منها. وكما تقدم الإنسان لو أنه غش في أمر يسير فإنه يكون آثما بذلك ولو لم يترتب على الغش مضرة عامة، فكيف المضار العامة التي تحصل لعموم الناس في أمور حياتهم؟ فالواجب الحذر والتحذير من ذلك، والله أعلم.
نعم، أحسن عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. من أسئلة البرنامج على تويتر الأخ باكرمان يقول، عبد الرحمن باكرمان يقول: قرأت القرآن بدون مصحف وبدون وضوء ومريت بسجود تلاوة، هل يجوز أسجد سجود التلاوة بدون وضوء؟
نعم، سجود التلاوة الصحيح أنه لا يشترط له الوضوء، وبوب البخاري على ما معنى هذا، وذكر أن ابن عمر أيضا سجد على غير وضوء. والأصل في الذكر أنه لا يشترط له الوضوء، يعني الأصل والسجدة من الذكر فلا تكبيرة، وهي ليس فيها تكبير إحرام وليس فيها تسليم، إنما الواجب يجب الوضوء لما فيه تكبير، قل تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذه ليست على هذا الوصف. ولهذا مثل سجدة الشكر وهذا من رحمة الله، فإن الإنسان يشرع أن يقرأ القرآن على كل أحوال إلا أن يكون جنوبا من التيسير والسعة في الأمر، فإن تيسر يكون طاهرا، هذا هو الأكمل والأتم. والنبي عليه الصلاة والسلام قل إني كرهت أن أذكر الله وإلا وأنا على طهر، حديث المهاجر القنفذ ابن القنفذ. لكن إن قرأ القرآن على غير عن ظهر قلب ومرت بسجدة فلا بأس أن يسمى حديث التكبير وأنه كبر عليه السلام، فهذا حديث رواه داود والحديث سنده ضعيف. نعم
نعم أحسنتم شيخنا. نستأذنكم في استقبال أول اتصالات هذه الحلقة. الأخ حامد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
حياك الله أخي حامد.
أعلم الشيخ يا شيخ.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أن نحبكم في الله يا شيخ.
أحبكم الله جعلكم متحابين فيه.
شيخنا الله يحفظكم ويحسن إليكم. توفي رجل يا شيخ وعليه صيام شهرين نذر.
نعم.
وقبل وفاته أوصى إحدى بناته بأنها تصوم الشهرين هذه يا شيخ.
نعم.
والبنت عندها أخوان ثانين يريدون مساعدتها في هذا الصيام يا شيخ. هل وعليها مشقة؟ هي تقول أن عليها مشقة. نعم. في صيام الشهرين يا شيخ.
نعم.
ماذا تعمل يا شيخ؟
هو النذر نذر هو لو شو يقول؟
نذر.
أي نذر يا شيخ؟
نذر. طيب صوم الشهرين نذرها نذرا مطلقا يعني؟
أي نعم يا شيخ.
نعم طيب.
طيب. واضح السؤال. سؤال آخر أخي حامد.
لا بتساعدك.
طيب شكرا لك، تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب شيخنا، من أيضا الأخ عبد السلام يسأل بارك الله فيكم عن عندما يقول مؤذن الصلاة خير من النوم، فماذا يعني ردد خلفه؟
الصحيح أن يقول الصلاة خير من النوم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي سعيد الخدري إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وفي حديث عبد الله بن هذا في الصحيحين، وحديث عبد الله بن عمرو أيضا في صحيح مسلم إذا سمعتم المؤذن قال النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا يشمل جميع كلمات الأذان، إنما جاء الاستثناء في الحي على الحي على الصلاة حي على الفلاح، فهذه مستثنات أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما في حديث عمر الخطاب في صحيح مسلم. بعض أهل العلم قال يقول عند قول الصلاة خير من عند قوله الصلاة خير من النوم صدقت وبررت وبالحق نطقت، لكن هذا لا دليل عليه، وصواب أنه يقول مثل ما يقول. وكذلك حديث أقامها الله وأدام حديث أبي أمامة عند أبي داود ضعيف، وهل يقول هذا في الإقامة؟ فيه خلاف، لكن في الأذان كما تقدم يقول كما يقول في جميع الكلمات إلا ما استثني. نعم
نعم أحسن عليكم. أيضا الشيخ من الأسئلة التي وردت إليه، هل يجوز الصلاة في الغرفة التي يوجد فيها الصور، وأعني بالصور الشيخ ليست الفوتوغرافية وإنما الرسومات التي تحتوي على ذات أرواح، الرسومات
نعم
التي تكون باليد، يعني هل
باليد نقول إن لا ينبغي الإنسان أن يصلي في مكان فيه صور، وهذا هل هو محرم ومكروه على خلاف عند العلم، ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها
في اتصال دولي
أحسن
أن نطلع عليه ثم نعود إليكم.
لا بأس.
صلى الله عليكم. معنا من الجزائر الأخ يحيى، السلام عليكم.
نعم عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
حياكم الله أخي يحيى.
وياكم. هل يكتفون حدث الأسرى بمجرد الغسل؟
هل يذهب الحدث الأكبر؟
نعم اختصرت للحدث الأكبر.
نعم
الحدث الأصغر يرتفع.
طيب
بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وفيك إن شاء الله.
طيب
كنا نتحدث عن الصور، الصلاة في الغرفة التي تكون فيها صور.
نعم النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما أهداه أبو جهم بكساء وكان فيه شيء من التصاوير قال اذهبوا بهذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، هذا عند الشيخين. وحديث عائشة في صحيح البخاري أنها رضي الله عنها سترت رفا لها بقرام، القرام ستر فيه شيء من التصاوير، فصلى عليه الصلاة والسلام وهو أمامه فلما فرغ قال أزيلي عنا قرامك فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. قالت عائشة رضي الله عنها فقطعناه فاتخذنا منه رسالتين توطأت كملة أخرى أيضا في الصحيح منتبذتان. وهذا يدل جاء في رواية عند البخاري إن كانت أن تفتنني، فيتوقف فيها الحافظ بن رجب رحمه الله وناقشها هذه الرواية، لكن الشأن أن هذا الحديث يدل على أنه لا ينبغي الصلاة في مكان فيه صور، ولهذا قال لا تزال تصاويره تعرض لي. وفي نفس الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ألقى إليها نظرة، ألقى إليه، وبوب عليه البخاري باب الالتفات في الصلاة، وأيضا الصلاة في المكان، يعني ويعني أشاره وغيره إلى مسألة الصلاة في المكان في التصاوير، وأنها تكره الصلاة فيه خاصة إذا كانت التصاوير أمامه. وثبت في حديث أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال إني نسيت أن آمرك أن تغطي قرني الكبش في الكعبة، وقال في عند أبي داود إنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء يشغله، وأنه لا يحسن أن يكون في قبلته شيء يشغله، وذلك أنه ينظر إليه فقد تعرض له تلك التصاوير في صلاته، فهذا منهي عنه مكروه. واختلف العلماء في الصور في الثياب، الصور إذا كانت في الثياب هل تكره أو تحرم أو تجوز على هذه الأقوال. من أهل العلم من قال إن هذه الصور إذا كانت يعني في الثياب يعني تطوى وتهان فإنه يجوز، ومن أهل العلم ومن قال أنها إذا لا تجوز. وظاهر حديث النبي عليه السلام في الستر، في الستر المعلق، أنه نهى عن ذلك، وكذلك هذا في الستر المعلق. وفي حديث عائشة في الحديث عائشة وحديث عائشة الآخر أيضا في الأنبجانية في التي لبسها عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا نقول السنة أن لا يكون في قبلته شيء ولا في ثيابه شيء، لكن لو صلى فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. أما حكم التصاوير وما هذا بحث آخر. نعم
أحسنتم. نسألكم اتصال معنا من ليبيا. الأخ أيمن، السلام عليكم. أيمن أطلنا على الأخ أيمن، ذهب الأخ أيمن. طيب شيخنا، أسئلة المتصلين. الأخ حامد يقول أن توفي أبوه وعليه صيام شهرين نذر، وقبل وفاته أوصى أن تصوم إحدى بناته هذين الشهرين.
نعم، الذي ينذر تارة ينذر أياما بلا تحديد، يقول لله أن يصوم 10 أيام، فهذه يجب صومها، يجب صومها ولا يشترط التتابع. وتارة يقول لله علي أن أصوم 10 أيام متتابعة، هذه يجب فيها التتابع. أو يقول أن أصوم شهرا متتابعا، يجب فيه التتابع. صورة ثالثة يقول لله علي أن أصوم شهرا، نصوم شهرا
دون ذكر التتابع،
دون ذكر التتابع. هذا فيه قولان، هل يجب التتابع أو لا يجب التتابع. وإن أطلق فلا يجب فيه التتابع، إن أطلق فلا يجب فيه التتابع. فالشهر يكون 30 يوما، وإن نوى التتابع لزمه التتابع. فعلى هذا نقول إنه إن كان نذره ولم يتمكن، إن كان نذره نذرا مطلقا، إن كان نذره نذرا مطلقا يعني في الذمة، هذا يجب عليه، يجب عليه إن تمكن، وإن لم يتمكن فإنه يشرع لورثته أن يصوموا عنه. النذر الذي في الذمة يقول لله علي أن أصوم 10 أيام أو أن أصوم 30 يوما، فإن مات قبل أن يصومها فعليه، يحمل عليه حديث قول النبي عليه من مات وعليه صيام، وهذا يشمل صوم رمضان على الصحيح وصوم النذر، صام عنه وليه. إن نذرها نذرا معينا، قال لله علي أن أصوم شهرا ونوى مثلا شهر الله المحرم، أو قال الله علي أن أصوم شهر محرم، أو أن أصوم شهر ذي القعدة، حدد الشهر، فهذا هل يجب عليه ذلك؟ هل لو لم يدركه مات قبل أن يدرك الشهر، هل يجب، هل يشرع أو يكون واجبا عليه؟ الأظهر والله أعلم أنه إن كان نذرا ليس في الذمة، بل هو نذر معين ولم يدركه ثم مات، فالصحيح أنه يسقط عنه ولا يصوم عنه ورثته، لأنه يسقط الصوم الوارد، كما لو مات قبل أن يصوم رمضان أو أدرك بعضه فلا يجب قضاء ما لم يصومه من رمضان أو لم يدركه من رمضان مما أوجبه الشارع، كذلك ما أوجبه على نفسه.
نعم أحسن عليكم.
وعلى هذا نقول يعني أنه ما يتعلق بأختهم لا يلزم الصوم، لا يلزم، صام عنه وليه على سبيل الاستحباب عند الجمهور، حتى ولو لم يصوموا فلا يلزمهم ذلك. وجاء في رواية يعني رواية عند البزار ما يدل على خلاف هذا المعنى، لكن الصحيح وقول الجمهور خلافا لابن حزم وجماعة. وعلى هذا إذا كان صوم مطلقا فلهم أن يتوازعوه وأن يصوموا مجموع الأيام ويقتسمونها.
نعم أصلي عليكم شيخنا. أيمن عاد إلينا من ليبيا. أيمن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خان ياسر جزاك الله كل خير، حياك الله.
وإياك حياكم الله وعذرا على الإطالة أخي.
أحبك في الله يا خان ياسر جزاك الله كل خير.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله.
جزاك الله كل خير، بارك الله فيك، حياك الله يا شيخ. أحبك في الله يا عم الله.
أحبك الله، أحبك الله، جعلك تحبين فيه. آمين يا
الله يرحم والديك. بالله عليك الصلاة الأول يا خان ياسر.
تفضل.
عندما نأتي للصلاة عندما نلبس الجوارب.
نعم.
وإحنا على طهارة. نعم. وعندما الحداء وادخل وانا على طهاره وعندما اتوضا وامسح على الجورب ادخل الى المسجد واجد في ريحه في 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 الجورب.
نعم.
هل علي شيء جزاك الله كل خير؟
طيب
لا عليك يا خلاص. السؤال الثاني، هل الفتن التي حصلت في بلاد المسلمين بليبيا وسوريا وغير ذلك، هل هذه من الهرج والمرج الذي حددنا به النبي عليه الصلاه والسلام؟ واضح السؤال يا خلاص الثاني.
واضح واضح.
عليك السؤال الثالث والأخير جزاك الله كل خير.
نعم.
بالله عليك ما يحصل في الصومال الآن، هل على الأخوة السلفيين الذهاب إلى القتال لإخوانهم المسلمين ضد الكفار؟ ما نحطه في ذلك بارك الله فيك. نبو طرح هذا السؤال جزاك الله كل خير يا خميس.
طيب تسمع الإجابات إن شاء الله.
الله يرحمه ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك خيما. طيب شيخنا يحيى من الجزائر يسأل عن الحدث الأكبر، هل يرتفع بمجرد الغسل
أو حدث كل حدث الأصغر
أو كان يتحدث عن الحدث الأكبر؟ نجيب عليه.
ماذا يعني أو يعني السؤال مو واضح حقيقي، لكن الحدث الأكبر يرتفع بالغسل بلا خلاف.
نعم.
بالنية يعني إذا كان ولابد من نية، فمن وكان عليه حدث أكبر فنوى رفعه هذا يرتفع بلا إشكال.
نعم.
لكن الحدث الأصغر هل يرتفع بالغسل للحدث الأكبر؟ هذا فيه ثلاثة أقوال لها العلم. من العلم من قال إنه لا يرتفع حتى ولو نواه، هذا قول لبعض السلف الله عليهم، ظنها قول أبي ثور وجماعة، وأنه لا بد من الوضوء، وهذا قول مرجوح أو شاذ. والقول الثاني وقول الجمهور أنه يرتفع بالنية، إذا تسل ونوى رفع الحدث فالأعمال بالنيات، إنما بالنيات، فيرتفع الحدث الأصغر هو يدخل في الأكبر ويكون تابعا له، لكن لا بد أن ينوي رفعه. قول الثالث وهو اختيار علامة القيم رحمه الله، وهو أنه يرتفع الحدث الأصغر بدون بالأكبر ولو لم ينوي، فهو داخل وتابع. وفي هذه الحالة تكون الأعضاء في جملتها عضو واحد وهو غسل البدن. وقال وهو القول الرجيح على الصحيح أو كما قال رحمه في بدائع الفوائد، واستدل بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. جعله بمجرد غسل الجنابة تحصل له الطهارة، لكن السنة والأكمل هو الجمع بين الغسل الأكبر، الغسل الجنابة مع الوضوء بالفعل، كما توضأ عليه الصلاة والسلام قبل غسله كما في حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهم.
نعم أحسن عليكم شيخنا. كنتم تحدثون عن الصلاة في الغرفة التي تكون فيها هذه الرسومات.
نعم.
لو كانت هذه الرسومات شيخنا في يعني في دولاب أو في مكان
مستورة، يعني
نعم مستورة ليست أمام المصلي،
نحن نقول الصورة التي لا يحتاج إليها ينبغي إزالتها.
نعم.
لكن إن كان يحتاج إليها يعني تغلق أو يوضع عليها شيء، أو مثلا إذا كانت في كتاب يطبق الكتاب فلا تظهر، وإذا كان الإنسان يصلي فإنه يزيلها عن مكان قبلته فلا تكون أمامه. فالمشروع كما تقدم تكون قبلة المصلي خالية، كذلك موضع صلاته يكون خاليا. فإن لم يتيسر ذلك فيبحث عن مكان آخر، لأن العبد عليه أن يجتمع في صلاته، وكما أنه تهيأ ظاهرا بالوضوء وتهيأ واستعد بجميع شروط الصلاة، كذلك أن يتهيأ باطنا ويدفع الشواغل الظاهرة التي قد تشغله في صلاته، والله يقبل العبد ما دام يقبل على صلاته.
نعم أصلي عليكم.
نعم.
أيمن يسأل عن أجلكم الله الرائحة التي تصدر من الجوارب، يعني هل هذه الرائحة إذا كان يعني يصلي في المسجد وخرجت هذه الرائحة، هل يعني يضر ذلك في صلاته أو أنه يأثم لإيذائه المسلمين؟
نعم، نقول ما يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أكل ثوما وبصلا فليعتزلنا، وفي لفظ فلا يغشنا، كما في الصحيحين من حديث جابر ومن حديث ابن عمر، وفي صحيح البخاري من حديث أنس، وكذلك أيضا في حديث عمر الخطاب في صحيح مسلم أنه قال من أكلهما فليمتهما طبخا. قال وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد ريحهما من أحد أخرجه، حتى يعني قال إلى النقيع، وقال يعني إلى مكان بعيد عن محل الصلاة. فهذا في مأكولات الإنسان قد يحتاج إليها، ومع ذلك لو أنه أكلها لم يكن أكله لها حيلة على ترك الجماعة، لكن عرضت له أو اشتهاها مثلا، ففي هذه الحالة لا ينبغي يصلي مع الجماعة وتسقط عن الجماعة في هذه الحالة. فكيف بمثل هذا، خاصة الرائحة التي تكون من الجوارب فإنها تكون رائحة مؤذية، فالواجب على المسلم أن يتنظف، لأن في الحقيقة حتى هذا أمر مطروف في الأصل، وحتى ولو لم يصلي مع الناس، يعني مثلا من أكل ثوم بصل فإنه يصلي في بيته أو في مكان بعيد عن الجماعة والرائحة موجودة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بني آدم، في لفظ يتأذى عند مسلم ما يتأذى منه الإنس، يتأذى منه الإنس، فهذه أذية للجماعة، وأذية أيضا للملائكة الذين يحضرون هذه التجمعات، فعلى المسلم أن يحذر. فلا، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب في صحيح مسلم إني أناجي من لا تناجي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا يبين أن على المسلم أن يحتاط مثل هذا. فأقول هذا في مسألة ما يؤكل من الثوم والبصل، ولهذا عليه أن يميتهما طبخا، فإن لم تذهب الرائحة فليعتزل المصلى، وكذلك سائر التجمعات التي يجمع فيها الناس ويتأذون بها. وكذلك الجوارب على المسلم سواء كان يصلي مع الجماعة أو في بيته، الرجل والمرأة وكل إنسان عند زملاء في مكتب أو في دائرة، عليه أن ينظف، لأنه لا ينبغي أن يصلي في هذه الجوارب، فعليه أن يقبل نظيفا طيبا إلى محل الصلاة. الطهور شطر الإيمان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، وهذا من أعظم الطهارة. الطهور يشمل طهارة الظاهر وطهارة الباطن، وهو من أعظم الطهارة الظاهر الإسباغ، ولا يمكن أن يحصل إسباغ الوضوء والرائحة الكريهة التي تنبعث من قدميه. ولهذا نقول عليه أن يخلع الجوارب وأن يغسل القدمين وأن يبالغ في دلكهما وغسلهما. والجوارب أيضا إن كانت ذهبت الرائحة، وإلا فعليه يغسلها ويستبدلها بجوارب أخرى، وهذا مما يفرط فيه كثير من الناس. وقد أحيانا الإنسان قد لا يجد الرائحة إذا كانت الجوارب مصاحبة له دائما، قد لا يجد رائحتها أحيانا، هو لا يحس بها ولا يشعر بها، كما أن الذي يأكل الثوم والبصل قد هو لا يجد الرائحة ويؤذي من بجواره أذية شديدة، فعليه يتفقد نفسه. وإذا خاف على الأمر فعليه يسأل غيره من أهله أو من أصحابه، يقول هل صدر مني رائحة مثلا من جوفه أو من جواربه، فلا يؤذي إخوانه. وقد يدخل في قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا شامل، الآية عامة، وأعظم الإيذاء هو إيذاؤهم في محل تجمعهم، خاصة في الصلاة الجماعة التي يجتمعون فيها. فأوصي نفسي وإخواني بالعناية بمثل هذا. نعم.
نعم، كذلك شيخنا رائحة الدخان يعني التي
كذلك، وهذا أقبح وأقبح. نعم. هذه في الحقيقة يعني هذا أمر محرم، يعني إذا كان هذا في الأمر المباح، بل هو يعني في جانب الجوانب فيه فوائد عظيمة، فيه فوائد كما نعلم من الثوم والبصل، فيه فوائد عظيمة، ومع ذلك جاء ورد فيه مورد. فكيف بالدخان الذي فيه من الأضرار العظيمة، ومن أعظم أسباب السرطان وأمراضه وأضراره، يعني أجمع الناس عليها لا ينكرها عاقل، مع أن أهل العلم يجمعون على تحريمه، لا شك أن الأذية فيه أعظم وأعظم، فعلى من ابتلي به أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتخلص منه نصحا لنفسه ونصحا لإخوانه.
نعم أحسن عليكم شيخنا. نستاذكم اتصال الأخت ياسمين. السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله تفضلي.
أنا في الصيام في رمضان أذن علي الأذان وأنا ختمت الصيام، ماذا أفعل؟
يعني أذن ماذا؟ أذن الفجر عليك وأنت تأكلين؟
إيه وأنا أكل، بعدين يوم أذن الأذان هذا ختمت صيامي.
ختمتي؟
أنت أيوة. تسألين عن حكم الأكل أثناء الأذان أثناء أذان الفجر؟
أيوة طبعا أسمع أسأل عن هذا.
طيب تسأل عن حكم أنا هذه الحالة يعني.
اي اما طيب.
الاذان يدن
وانا
قاعد
اكل وبعدين ختمت الصيام.
طيب
انت بعد ماذا؟
ماذا علي؟
تقولين بعد ماذا ختمت الصيام؟
ايوه ختمت الصيام، يوم سمعت من حين سمعت الاذان وانا في فمي لقمه يعني ختمت صيامي قبل اكلها.
يعني انت قصدك انك تاكلين واذن وانت أيوه. تاكلين ثم لما اذن بلعتي اللقمه ثم توقفتي واستمرتي على الصيام.
ايوه
طيب نعم. سؤال آخر أختي ياسمين؟
أبد.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك. شيخ عبد المحسن نبقى في مسائل الجوارب. شيخنا هل الوضوء لأجل لبس الشوارب يعني هذا يكتفى بهذا الوضوء أيضا للصلاة؟ البعض يعني يتوضأ لكي يلبس الجوارب ثم يتوضأ مرة أخرى للصلاة، يعني ربما لبسه للجوارب كان قريبا من الأذان أو مع الأذان فيتوضأ مرة يعني يتوضأ مرتين، هل هذا الفعل صحيح؟
لا نحن أولا نفس الجوارب يقول
نعم.
الإنسان عليه أن يتوضأ على الحلة وفيها
نعم.
فإذا كان إذا كانت قدمه ليست مكشوفتين فعليه أن يتوضأ ويغسل القدمين ولا يشرع لبس الجوارب
نعم.
وإن كانت القدمان مستورتين من الجوارب فالسنة أن يمسح على الجوارب، فلا يتكلف أن يلبس لأجل أن يمسح ولا أن يخلع لأجل أن يغسل القدمين
نعم.
إلا إذا كان وقت الحاجة مثل إنسان وقت البرد
نعم.
لبس لأجل أن يمسح فهذا رخصة وهو من وجانب عزيمة لأنه مأمور
نعم.
بأخذ الرخصة، ففي هذه الحالة أخذه بالرخصة أمر مطلوب ومسحه نوع من التخفيف. فعلى هذا نقول من توضأ وغسل القدمين ثم لبس في
نعم.
هذه الحالة
نعم.
إذا حضرت الصلاة
يصلي بوضوءه
فإن أراد تجديد قصدك يعني
لا نفس الوضوء الأول يعني نفس الوضوء الذي يعني كان نيته الوضوء هذا نفس الجوارب
طيب
فهل بنفس هذا الوضوء يصلي؟
نعم لا بأس
نعم.
لا بأس يتوضى وضوء صحيح
نعم
توضى وضوء صحيح ويصلي به، إلا أنه إذا طال الفصل
نعم
بين هذا الوضوء وبين الصلاة بين الوضوء والصلاة ويعني حصل عمل الإنسان أو كسل أو أكل طعاما مثلا أو صلى صلاة فالصحيح أنه يشرع أنه يتوضأ من باب التجديد، لكن إعادة الوضوء مرة أخرى بغير سبب من هذه الأسباب هذا غير مشروع، إنما يعاد لأجل هذه الأسباب غير حدث غير حدث ولو كان على وضوء، فتجديد الوضوء مطلوب والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة حتى ولو كان على وضوء، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري عن أنس، لكن يكون مشروعا حينما يضعف الإنسان أو يكسل أو يأكل طعام أو يتناول شيء مسته النار فهذا أمر مشروع ومطلوب. نعم
نعم أحسن عليكم شيخنا. نستأذنكم في اتصالين. الأخ إبراهيم السلام عليكم.
ألو عليكم السلام.
حياك الأخ إبراهيم.
بالله بسأل الشيخ
تفضل.
بالله في مؤسسة اللي تنزل فلوس وحنا ما نستلم من داوم حين حرام ولا حلال؟
طيب هذا
في سؤال ثاني
تفضل.
اسمه هذا الصلاة بالنسبة تجو واجبة ولا عادي بالبيت؟
طيب
يلا مع السلامة.
تسمع الإجابات إن شاء الله. مع عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معي الشيخ.
نعم تفضلي.
لدي أسئلة.
تفضلي اطرحي سؤالك الأول.
السؤال الأول الوالدة راحت لها بذبيحة فبالنسوان احنا ما هم ياخذونها.
تسعى عن الكفارة؟
نعم
تسعى عن الكفارة يعني؟
ايوه رجعها وخذها.
طيب.
وحلفت قالت والله تاخذونها.
طيب.
والسؤال الثاني لوالدها راحت لها صبر وقالت بعطيك الصرافة حبلك ذي حين الصرافة ما خدت منها ذبيحة. قالت والله نعطيك يعني اليوم الصرافة مثل تحلف تعطيها يوم من يومها ونحلف ما ياخذها. ومشوا يوم جاء بكرة فعطت ثمن الذبيحة. هل عنها شيء؟
من الذي أخذ الصرافة؟
نعم.
ما الذي قام من يعني الوالدة هي أوصت أحد من أخوانك مثلا؟
لا بس واحد ما خدت منه ذبيحة.
إيه.
وقالت بعتك الصرافة.
إيه.
أيوة وحلف إن يأخذها ويعني حلفت تأخذها من يومها.
إيه.
اللي جايتها فيه وحلف ما يأخذها. ورجعت عليه بكرة وعطتها فلوس الذبيحة.
طيب واضح السؤال أخت عبد الله.
والسؤال الثالث احنا يعني نبيع في العطورات مثلا اللي خذناها بخمسة يعني هو يجوز نبيعها بعشرة نحط لها خمسة زي سعرها الأول.
يعني تشترونها بخمسة تبيعونها بعشرة؟
ايه.
تسألون الحكم هذا. طيب واضح ام عبدالله تسمع الإجابات ان شاء الله. ام محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله محمد تفضل.
الشيخ
تفضل. الشيخ معك محمد. أم محمد سمعنا من هاتف الله يحفظك.
ايه تفضل. أنا بغيت أسأل بس يا شيخ عن ظاهرة مهمة.
نعم.
ايه في المجتمع السعودي اللي هي ظاهرة دفع فلوس علشان أتوظف.
طيب
يعني الحين احنا المعلمات صرنا ندفع فلوس علشان نتوظف. وانا تخرجت يعني ودرست بالجامعة يعني حتى انا اللي كنت اصرف على نفسي علشان اروح واواصل مكان الجامعة.
طيب ام محمد.
نعم.
الفلوس تدفع لمن؟
ما ادري للدولة يعني في صرافة ادفع انا للدولة الحين.
يعني تدفعي للدولة؟
هي الحين في قياس انا بكرة عندنا مثلا ادفع قياس الحين 200 ريال علشان.
يعني تسألين عن الفلوس التي تصرف لقياس يعني تدفع لقياس.
يعني الحكم هذا ايش حكمه يعني
لقياس
يعني
ادفع
فلوس علشان.
طيب
نعم.
طيب
طيب يعني لا المفروض يعني لو النظام جديد يطبق على يعني الجدد مو انا اللي 8 سنوات او 10 سنوات.
طيب طيب ام محمد باذن الله تسمعين الحكم الشرعي بمشيئه الله. شكرا لك. طيب شيخنا حتى الوقت ازيف على الانتهاء. الأخ أيمن أيضا يعني يسأل عن الفتن التي تحدث في سوريا في ليبيا في بقاع الدنيا. يعني هل هذا من الهرج والمرج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا أيضا يريد منكم أيضا يعني ما يحدث في الصومال الآن يعني يريد أيضا نصيحة لنصرة الإخوان هناك. ف يقولون إجابة واحدة.
يقول ما يحدث في سوريا ليس من الهرج وليس من الفتن.
نعم.
اللي يحدث في سوريا هذا حرب من النصيريين ومن أعوانهم من الرافضة وحرب من الروس ومن الصينيين ومن مالأهم من ملل الكفر ضد المسلمين ضد المستضعفين أهل الإسلام في بلاد الشام. هذه حرب ضد أهل الإسلام والذي يقوم به إخواننا في سوريا من أعظم الجهاد. فإنهم يجاهدون الوثنيين الذين يدعمون بالمال وهم الروس في الحقيقة هم. وكذلك يجاهدون النصيريين أحفاد القرامطة الذين هم غلاة الرافضة. وإن كان بينهم ما بينهم كما يحصل الفرق لكنهم ضد أهل الإسلام
يتحدون.
وما يفعله النصيريون وأعوانهم في من الرافضة في بلاد إيران ويمدونهم بالسلاح. والحقيقة من هذه المآسي والمصائب اليوم نراها وعياذ بالله ضرب وقتل للأطفال والنساء هذا هو عقيدتهم وهو اعتقادهم استحلال دماء المسلمين استحلال دماء الصغار والكبار والعياذ بالله، هذا هو دينهم، وتاريخهم مليء بهذه المجازر وهذه الأفعال الشنيعة. لكن المصائب والبلايا أن كثيرا من يدعي حماية حقوق الإنسان يقومون ويثأرون حينما يقام حد في هذه البلاد، مثلا حينما يقام حد ضد بعض أهل الإجرام ممن يقوم بجريمة شنيعة والعياذ بالله، وهم أهل لها ومستحق لها ومتوفرة فيه الشروط، يأتي من يزعم أنهم من أهل الحقوق وحسين صيانة الحقوق ويثورون، ومع ذلك هم ساكتون وتخرس ألسنتهم، بل يمددون ويمهلون ويعينون ويظهرون أمور كأنهم يعني ضد ما هو واقع، لكنهم في الحقيقة كما يقولون يعطون المهل لهذا النظام المجرم، يرجون أنه يعني يثبت وأنه يبقى بعض الشيء، ومن تحت الكواليس يفعلون ما يفعلون ويتمالؤون مع عوانهم. فلهذا ما يحدث لا شك أنه من أعظم الجهاد الذي يجب الإعانة بكل ما يستطيع المسلم في نصرة إخوان، فإن نصرتهم في بلاد الشام وظهورهم هو ظهور للإسلام، ظهور للمسلمين، ظهور للسنة، ظهور لدين الله، ظهور للعلم، ظهور للخير، وإن شاء الله نرجو ذلك وبواد النصر قريبة والحمد. وهكذا كل من دعا إلى نصر الدين ودعا إلى تحكيم الشريعة ودعا إلى دين الإسلام فإنه ينصر، هو أخونا في أي مكان كان على وجه الأرض.
نعم أصلاً ياسمين تسأل عن حكم الأكل وهو يؤذن لصلاة الفجر.
إذا كان الأمر كما ذكرت وأنه أذن الفجر وهي تأكل، في هذه الحالة الشيء الذي نعم الذي يكون في اليد أو اللقمة التي في الفم لا بأس أن تؤكل، فليس لو إنسان رفع اللقمة أو رفع الكأس وسمع المؤذن، ولو كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر، ولو كان يؤذن على طلوع الفجر فلا بأس. والنبي عليه الصلاة قال إذا طلع الفجر واللقمة أو قال والكأس في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، فالحمد لله ولا بأس أن تأكلها وصومها صحيح ولا يضرنا.
الحمد لله. السلام عليكم. إبراهيم يسأل عن حكم المؤسسات التي يعني تصرف رواتب للسعوديين وهم لا يعملون بها لأجل السعودة.
طبعا هذا من الغش.
نعم.
المقصود بالسعودة هو توظيف الشباب ويعني السعي في إزالة البطالة عن كثير من الشباب، وكونهم يعملون ينفعون أنفسهم ينفعون أهليهم. فما يفعله بعض المؤسسات مثلا أنها تأخذ مثلا الإعانة من الدولة وتعطيه 1005 وتبقي 1005 أو نحو ذلك، كل هذا من الغش، ولا يجوز لأحد يعين مثل هذا. فالواجب إما أن يعمل وإما يبين الأمر. نعم.
السلام عليكم. يسأل بهذا السؤال الذي يعني سبحان الله أنا أستغرب من هذا السؤال، حكم الصلاة في المسجد.
ما أدري يمكن له قصد، يمكن احتمال قصده يعني حكم الجماعة، يعني قصد
يقصد صلاة الجماعة. نعم
يمكن يقصد حكم صلاة الجماعة يعني
هذا مقصده.
نعم هو طبعا صلاة الجماعة الصحيح أنها واجبة.
نعم.
صلاة الجماعة الصحيح أنها واجبة في المسجد، وطبعا المسألة هذه فيها كلام لها العلم، هل تجب الجماعة أو تجب الصلاة في المسجد؟ الصحيح أنها تجب الجماعة في المسجد، ولا حديث على هذا كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صحيح أن يقول لقد هممت أن أول صلاة تقام ثم انطلق معي برجال محمود بن حطب إلى قوم ليش من الصلاة وحرق عليهم بيوتهم. وهذا في الصحيحين. وجاء أيضا حديث في هذا الباب بحديث ابن عباس في عند أحمد بن ماجه بسند صحيح، من سمع النداء فالمجب فلا صلاة له. زاد أبي داود بسنده في ضعف، قال إلا من عذر، قيل من عذر قال خوف أو مرض طريق بجانب الكلب. لكن الصحيح أن العذر كل ما كان يعذر فيه الإنسان بعدم حضور الصلاة، وكذلك الله عز وجل يقول وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فأمر بالجماعة في حال الخوف. فكيف وهذا إذا فأقمت لهم الصلاة يعني في النداء لها، فهذا يبين أن الصلاة جماعة تجب إذا ينادى لها في المساجد، ولم تبنى المساجد إلا لمثل هذا، وأن حضورها في المساجد واجب، وإلا كان النداء وبناء المساجد يعني ليس له ذلك المعنى المقصود. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. في بيوت أذن ترفع ويذكر فيها سبحوا له فيها بالغدو والصال، يسبح له فيها بالغدو والعصر رجال لا تلهيم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وثبت أيضا هذا المعنى في أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، ومنها حديث مسعود صحيح مسلم: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. ويقول ابن عمر كما عند البزار والطبراني بسناد جيد: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر وصلاة العشاء أسأنا به الظن، يعني ما أسأنا به الظن من جهة دينه لأنه تخلف عن الصلاة، وتخلف عن الصلاة لا يجوز إلا لعذر، أو أسأنا به الظن أنه يعني مصاب في بدنه فيحتاج أن يعاد ويزار. فالواجب على المسلم أن يحذر من التشبه بأهل النفاق في التخلف عن الصلاة الجماعة. ولهذا قال: لو يعلمون وما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني ما فيهما من الأجر العظيم والفضل الكثير الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن يشهد الصلاة جماعة مع المسلمين.
نعم أحسن إليكم. تبقى 5 دقائق يا شيخ. وسؤال عبد الله سألت بسؤالين كلاهما في نفس الموضوع، يعني أنها تقول أن والدتها يعني حلفت أن يعني أن يأكلوا، يعني كان عندهم يعني نساء أو كما ذكرت أن يأكلوا من الذبيحة ولم يأكلوا منها، فأن حلفت بحلف يمين ولم يحقق هذا.
نعم، نقول من حلف على غيره بأن يأكل طعاما وقصد بذلك الإكرام لم يقصد بذلك الإلزام، الحلف تارة يقصد به الإلزام وتارة يقصد به الإكرام، والإكرام قد يكون في إلزام، لكن المقصد الأساسي يكون الإكرام ويلزم عليه لأجل أن يكرمه، لكن قد يلزمه لأمر ومقصد آخر، لأمر ومقصد آخر، لكن كما هو الغالب في مثل هذا يكون مقصود منه الإكرام. جمهور العلماء يرون فيه الكفارة، والكفارة على الحالف، ومن أهل العلم من يقول
كفارة يمين
أنه لا كفارة عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة عند أحمد بسند جيد: لما جاءتها امرأة بطبق فقالت لأشتهيه فحلفت عليها أن لا تأكل، فقال النبي: بريها فإن الإثم على المحنث، يعني الذي يوقع في الحنث، فأشار إلى الإثم في مثل هذا. إذا كان الإنسان ليس هناك مانع، فالإنسان حينما يحلف عليه وليس هناك مانع من أكله فعليه ينبغي أن يأكل ويطيب نفس صاحبه وصديقه، وهذا هو المطلوب، ولا يلجئه إلى الحلف، لا يلجئه إلى الحلف ويعني تعظيم الأمر، لا، بل يبادر إلى إكرام صاحبه وصاحبتها. لكن هل يلتزم الكفارة؟ ذهب بعض العلم إلى أنه لا كفارة على من حلف على غيره فلم يأكل، وقالوا إن هذا يمين كرامة وتكثر بين الناس. تلوا أيضا بحديث أنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ابن عباس في قصة الرؤيا الطويل لما قال: أخبرني يا رسول بما أخطأت وما أصبت، فقال: أقسمت عليك يا رسول؟ قال: لا تقسم. ولم يذكر أنه يعني كفر. وكذلك في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن بكر الصديق في قصة أبي بكر وأضيافه أنه حلف ألا يأكل ثم قال: هذه من الشيطان، فحلف فأكل معهم رضي الله عنه، ولم ينقل أنه كفر. فهذا هو أقرب، لكن من كفر من باب الاحتياط أخذا بقول الجمهور له ذلك. نعم،
إذن لا يلزم الكفارة
على الأظهر، ما يلزم الكفارة ما دام قصد الإكرام. نعم،
أيضا يعني تسألنا تقول أنها يعني عندما اشترت هذه الذبيحة لم يكن لديها مالا، يعني كان لديها عن طريق الصراف.
نعم،
ف يعني صاحب الذبيحة حلف ألا
تعطيه شيئا.
نعم، وهي حلفت أن تعطيه ولكن أعطته في اليوم الآخر، في اليوم الثاني.
إيه، ما في أحد حلف أن تعطيه
في نفس اليوم، حلفت أن تعطيه في نفس اليوم في نفس اللحظة، لكنه يعني أيضا رد عليها بحلف
ونفس الحكم، نفس الحكم ما دام. نعم، قصد بذلك إكرامها وحلف على ذلك، فالحكم في هكذا المسألة الأولى، سواء لأن الحلف سواء كان حلف على طعام، هذا يشمل كل حلف.
هي نفسها يا شيخ، هي أرادت أن هي الأمات أرادت أن تعطي صاحب الذبيحة يعني
المال
ولكنه حلف،
لكن أعطته في اليوم الثاني.
أعطته في اليوم الثاني،
إيه؟
وهي حلفت أن تعطيه في نفس اليوم.
هو نقول مسألة من حلف على أن يوفيه حقه في هذا اليوم
في نفس اليوم. نعم،
فمثلا قال: والله لأوفينك المال في نهاية الشهر، ثم وفاه في وسط الشهر. إن كان قصده بالحلف هو تحديد هذا الموعد وأنه لا يريد أن يعطيه المال لأن موعد الذي بيني وبينك في هذا الوقت.
نعم.
وأنا لا أريد أن أتعدى اتفاق بيني وبينك.
نعم.
في هذه الحالة إذا عجله
يكفر.
هذا يكفر عند جميع العلم.
نعم.
وإن كان قصده يعني حين وفينك أنه ملتزم بالوفاء ولم يقصد هذا اليوم وأنه موعد متفق عليه بينك ثم عجله من باب الإكرام له.
نعم.
فإنه لا يلزم شيء. وكذلك على الصحيح فيما يظهر حتى في الصورة الأولى إذا مثلا حلف أن يعطيه حقه في آخر الشهر وقال أنا اتفاقي معك إلى آخر الشهر والله لا أعجله لك قبل آخر الشهر ثم بدأ له بعد ذلك أن يعجله له فهذه فيها نظر هل يلزمه كفارة يلزمه كفارة. ظاهر حديث في الصحيحين حديث ابن حاتم وحديث ابن هريرة في صحيح مسلم وحديث ابن موسى أيضا والله إني لا أحلف على يمين وحديث ابن عدي إذا حلفت عليه فرأيت غير خيرا منها وحديث ابن هريرة كما تقدم فتلك الذي خير كف عن يمينك ليظهر والله أعلم أنه إذا قصد بذلك توقيت هذا الوقت وأنه لا يتعداه وأنه لا يعجله له لأنه لا يستحقه ثم بدأ له بعد ذلك فالأظهر والله أعلم أن عليه كفارة لأن يشبه من حلف أن لا يأتي صاحبه أو أن لا يزوره أو أن لا يكرمه ثم بعد ذلك فراجع الحق وعاد والعود أحمد فالأظهر يدخل في عموم الحديث هذا بخلاف ما إذا كان قصده تعجيله حين لم يكن قصده بذلك هو التوقيت لأجل أن حقه لا يتعين في هذا الوقت إنما أراد أنه ملتزم بالموعد وأنه لا يتأخر ثم بعد ذلك أعطاه ما هو أولى وأكمل فعجل له الحق ففي هذه الصورة لا يلزمه الكفارة بخلاف الصورة الثانية يظهر والله أعلم على ما تقدم يلزمه الكفارة لظاهر حديث متقدمة.
نعم صلى الله عليه وسلم. دقيقة واحدة شيخ من سؤالين بيع العطورات تسعين بيع العطورات وأنت تشتري بخمس ريال
وسبعة بعشرة.
نعم.
نقول ما دام أن الشيء الذي يباع هذه قيمة المعتادة وليس فيه زيادة ولا غش فالربح لا حد له على الصحيح إلا إذا كان هذا الشيء الذي يباع بعشرة سعره المعروف المعتاد عند الناس مثلا سبعة أو ثمانية لكن زاد على شخص أو زالت على امرأة وهي لا تعلم فهذا يجب البيع بالسعر المعتاد أما إذا كان لا السعر يتفاوت منهم من يبيع بهذا فالربح لا حد له.
نعم صحيحكم. ومحمد تقول يعني تسأل عن دفع الفلوس لأجل التوظيف دفعوه للقياس
يتسأل عن قياس يعني مبلغ يسير يقدم أنا ما أدري عادي تذكر تقول يعني للجدد دون الشخص الذي غير جديد أنا ما أدري عن الشيء هذا إذا كان أن هذا خاص يعني التوظيف للجدد ولا فهمت الصورة اللي سألت عنها فإن كان يعني أنه خاص بمن يتقدم للتوظيف من جديد وطلب منها هذا الشيء وهو لا يشملها لا شك أنه لا يجوز إجراءه بذلك وهي تتأكد من الواقع فلا يمكن يعني أن نتكلم على شيء إلا على الصورة اللي متعلقة بمن يقدم للوظيفة أو للاختبار نحو ذلك فيأخذ عليه هذا المبلغ وهذا لا بقى ليس فيه شيء.
نعم شكرا لكم شيخ عبد المحسن عبد الله الزامل بارك الله فيكم
بارك.
أنتم مشاهدين الكرام شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة والتي يمكنكم أن تشاهدوها بمشيئة الله تعالى كاملة على صفحة البرنامج في الفيسبوك وأيضا عبر حساب البرنامج في تويتر إلى أن نلتقي بكم بعد مغرب يوم الجمعة القادمة بمشيئة الله نترككم بحفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.